بمعنى الانتظار، فهل ينتظرون إلا مثل، يعني ينتظرون بمعنى ينظرون، ينظرون من الانتظار. أما إذا عدي النظر بإلى فهو نظر العين لا غير، ولا تحتمل اللغة غير هذا، كما قال جل وعلا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الدليل الثاني أنه جل وعلا قال: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. فمن هي الناظرة إلى ربها؟ من هي؟ هي الوجوه. فهذا دليل على أن النظر هو نظر العين، لأنه جل وعلا جعل الناظر إلى الله جل وعلا هي الوجوه، يعني لأنها محل الإبصار، وهذا ينفي معنى الانتظار. وخالف أيضا في مسألة رؤية الله جل وعلا الأشاعرة والماتريدية ومن نحى نحوهم، فأثبتوا رؤية المؤمنين لربهم جل وعلا يوم القيامة، وردوا على المعتزلة في أنهم ينفون الرؤية. فالأشاعرة والماتريدية يثبتون الرؤية من أن الله جل وعلا يرى يوم القيامة، لكنهم يقولون نظر لا إلى جهة. ولهذا قد تجد من الأشاعرة من يثبت الرؤية، بل هم يثبتونها، لكن تنتبه إلى أنهم يختلفون في إثباتها عن أهل السنة والجماعة. فأهل السنة والجماعة يجعلون الرؤية بالعينين إلى جهة العلو حيث الله جل وعلا، أما أولئك فيجعلونها رؤية بقوى يحدثها الله جل وعلا في الأجسام يوم القيامة لا إلى جهة، وهذا غير متصور. ولهذا أهل الاعتزال ردوا على الأشاعرة وقالوا: أنتم خالفتم المعقول، خالفتم المعقول في كلام ومناقشات ليست هذه الدروس المختصرة بمحلها. وكان المعتزلة في تأصيل المسألة أحذق من الأشاعرة، لكنهم تأصيل المسألة عقليا، لكن الأشاعرة ضعفوا فأثبتوا ما دل عليه الدليل، لكنهم خالفوا المعقولة وخالفوا كل ما اشتمل عليه الدليل. وأما أهل الاعتزال فنظروا بالنظر العقلي فنفوا، وكان الصواب أن يثبت الجميع، فتثبت الرؤية والرؤية إلى جهة بحاسة الإبصار. يقول أولئك: إن الله جل وعلا يقول لموسى: إنك لن تراني. قال جل وعلا: ربي أرني أنظر إليك. قال: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل. يقول أولئك: إن لن هنا تنفي نفيا مؤبدا، تنفي نفيا مؤبدا، وهذا النفي المؤبد الذي دلت عليه لن يشمل الحياة الدنيا والآخرة، فلا يمكن الرؤية لا في الدنيا ولا في الآخرة، بدليل قول الله تعالى: قال لن تراني، ولم يخصص الحياة الدنيا من الآخرة. والجواب أن هذا غلط في باب النحو، وغلط على العربية. ولهذا قال ابن مالك رحمه الله تعالى في الكافية الشافية غير الألفية، المتن الأكبر من الألفية، يقول: ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبدا. من رأى النفي بلن مؤبدا وهم المعتزلة، فقوله اردد، لأنه لا يعرف عن العرب ذلك، وسواه فاعبدا، بأن لن لا تدل على النفي، على النفي المؤبد. ودليل ذلك من القرآن أن الله جل وعلا أخبر عن مريم أنها قالت: فلن أكلم اليوم إنسيا. فلو كانت لن تدل على النفي المؤبد لم يكن التقييد بقولها اليوم له معنى، أليس كذلك؟ فقوله جل وعلا: فلن أكلم اليوم إنسيا، ظاهر في الدليل من أن لن لا تقتضي التأبيد، كما قال ابن مالك رحمه الله مبينا. لن، ومن رأى النفي دلا معبدا فقوله اردد وسواه فاعبدا. على كل حال هذه المباحث التي نتعرض لها مختصرة، والحديث عن هذه المسائل ينبغي فهمه، لكن نذكر ما يناسب الوقت والزمان، ولهذا من رام التفصيل فليرجع إلى الكتب التي فصلت فيها هذه المسائل، فنحن نعطيكم إشارات فيها كفاية لمن تأملها وفهمها جيدا، ولكن من رام المزيد فليطلب ذلك من الكتب المفصلة. نعم.
مع تحيات إخوانكم في تسجيلات ابن تيمية بالخبر.
ومن صفات الله تعالى أنه الفعال لما يريد، لا يكون شيء إلا بإرادته، ولا يخرج شيء عن مشيئته، وليس في العالم شيء يخرج عن تقديره، ولا يصدر إلا عن تدبيره، ولا محيد عن القدر المقدور، ولا يتجاوز ما خط في اللوح المسطور. أراد من عالم فاعلوه، ولو عصمهم لما خالقوه، ولو شاء أن يطيعوه جميعا لأطاعوا. خلق الخلق وأفعالهم، وقدر أرزاقهم وآجالهم، يهدي من يشاء بحكمته. قال الله تعالى: لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وقال الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وقال تعالى: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. وقال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. وروى ابن عمر أن جبريل عليه السلام قال للنبي صلى الله عليه وسلم: ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال جبريل: صدق. رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: آمنت بالقدر خيره وشره وحلوه ومره. ومن دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي علمه الحسن بن علي يدعو به في قنوت الوتر: وقني شر ما قضيت.
الركن السادس من أركان الإيمان هو الإيمان بالقدر خيره وشره من الله تعالى. والقضاء والقدر لفظان يكثر ورودهما، فهل بينهما فرق؟ من أهل العلم من قال إنه لا فرق بين القضاء والقدر، فالقضاء هو القدر والقدر هو القضاء. وفرق طائفة من أهل العلم بين القضاء والقدر بأن القدر هو ما يسبق وقوع المقدر، فإذا وقع المقدر وانقضى سمي قضاء، فما قبل وقوع المقدر مشاهدا معلوما به يسمى قدرا، وإذا وقع ومضى سمي قضاء مع كونه يسمى قدرا، يعني باعتبار ما مضى. وهذا التفريق حسن وظاهر، وذلك لأن مادة القضاء تختلف عن مادة القدر في اللغة، فقوله عليه الصلاة والسلام: وقني شر ما قضيت، وقني شر ما قضيت، هذا باعتبار أن ما قدر الله جل وعلا هو قضاء، يعني أنه كائن لا محالة، فيسأل الله جل وعلا أن يدفع عنه شر ما قدر وما قضى. وكثير من أهل العلم ومنهم ابن القيم رحمه الله وغيره يقولون لا فرق بين القضاء والقدر، فالقضاء هو القدر والقدر هو القضاء، فيتواردان. الإيمان بالقدر على مرتبتين، يعني كيف يكون إيمان أهل السنة والجماعة بالقدر؟ على مرتبتين. المرتبة الأولى ما يسبق حصول المقدر، ما يسبقه في الزمان، يعني ما كان في الماضي. والمرتبة الثانية هي ما يكون حال وقوع المقدر. أما المرتبة الأولى فتضم مرتبتين أيضا، الأولى هي العلم والثانية هي الكتابة، وهذه سابقة. فالله جل وعلا علم ما الخلق عاملون إلى يوم القيامة، وكتب جل وعلا، وهذه المرتبة الثانية، كتب جل وعلا مقادير الخلائق إلى قيام الساعة قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة وكان عرشه على الماء. فإذا السابق من مراتب القدر أننا نؤمن بأن الله جل وعلا علم ما الخلق عاملون من خير وشر ومن أحوالهم وسكناتهم، وعلمه بهذا لم يزل أول، لأنه جل وعلا عالم بهذا ولم يتطرق إليه جل وعلا عدم علم بهذا. الثاني أنه جل وعلا كتب هذا في اللوح المحفوظ، يعني ما الخلق عاملون وما هم سائرون فيه ومن سيهدى منهم ومن سيضل، وكفر الكافر ومعصية العاصي وطاعة المطيع، وكل الحركات والسكنات هي مكتوبة في اللوح المحفوظ. قال جل وعلا: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك لفي كتاب إن ذلك على الله يسير. فذكر في آية الحج هذا مرتبتين، التي هي المرحلة الأولى والمرتبة الأولى السابقة، وهما العلم والكتابة. فنوقن بأن الله جل وعلا لم يحدث له علم بشيء، وليس الأمر أنف، بل الله جل وعلا عالم بكل شيء قبل أن يكون أي شيء. وبعد ذلك كتب الله جل وعلا في اللوح المحفوظ مقادير الخلائق إلى قيام الساعة، فلا يتعدون ما كتب لهم. المرتبة الثانية ما يواكب المقدور. فأهل السنة والجماعة يجعلون المرتبة الثالثة من مراتب القدر، وهي في المرحلة الثانية، من المرحلة الأولى علم وكتابة، المرحلة الثانية ما يوافق المقدر، وهي أولا أن الله جل وعلا مشيئته نافذة في عباده، فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن، فلا يحدث في ملكه وملكوته شيء إلا وقد أذن الله جل وعلا به كونا. فطاعة المطيع أذن الله جل وعلا بها كونا، ومعصية العاصي أذن الله جل وعلا بها كونا، وكفر الكافر أذن الله جل وعلا بها كونا، والمصائب التي تصيب العباد أذن الله جل وعلا بها كونا. فما تشاءون إلا أن يشاء الله، فما يشاء العبد داخل في مشيئة الله، ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، كما قال جل وعلا: وما تشاءون إلا إيش؟ إذا إلا أن يشاء الله، وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما. فجعل مشيئة العبد تبع لمشيئة الله جل وعلا، وأن العبد إذا شاء شيئا لا يكون استقلالا، بل إذا شاء الله جل وعلا أن يكون كان. الثانية في هذه المرحلة، وهي الرابعة من مراتب القدر، أن الله جل وعلا لا يكون في ملكه شيء إلا وهو خالقه، فالله جل وعلا خالق كل شيء، كما قال جل وعلا: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. فجل وعلا خلق كل شيء، من ذلك طاعة المطيع ومعصية العاصي، من ذلك أفعال العباد، من ذلك المصائب، كل ما يحدث في ملكوت الله هو جل وعلا خالق له. هاتان المرتبتان أو المرحلة الثانية هذه تواقع المقدور، يعني إذا حصل المقدر وشاء الله وقوعه مما هو مكتوب في اللوح المحفوظ وسبق به علم الله جل وعلا، لا يكون إلا بمشيئة الله جل وعلا، وإذا كان فالله جل وعلا هو الذي خلقه. هذا الأمر بمراتبه الأربعة هو ما يعتقده أهل السنة والجماعة، فعندهم القدر هو علم الله جل وعلا الأزلي بالأشياء قبل وقوعها، وكتابته لها في اللوح المحفوظ قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، ثم مشيئته جل وعلا لها وخلقه جل وعلا للأشياء جميعا. هذا تعريف القدر عند أهل السنة والجماعة، فشمل هذا التعريف الأربع مراتب: العلم والكتابة، المشيئة العامة، الخلق لكل شيء، والله جل وعلا خالق كل شيء. خالف بعض أهل البدع فقالوا إن الله جل وعلا لا يخلق فعل العبد، بل العبد يخلق فعل نفسه، وهذا هو قول القدرية، يعني نفاة القدر. والجواب أن الله جل وعلا قال: والله خلقكم وما تعملون، فخلق جل وعلا العباد وأعمال، فعمل العبد من الطاعات والمعاصي مخلوق لله جل وعلا، لكنه واقع بمشيئته وهو الذي خلقه. وإذا كان معصية فإنما أذن بها كونا ولم يرضى بها شرعا ودينا، أرادها كونا ولم يردها شرعا، فهو جل وعلا لا يكون في ملكه إلا ما يريد، ولا يكون في ملكه شيء إلا وهو خالقه، وهو الذي أنشأه وصوره وبرأه وخلقه. ويجامع هذا في معصية العاصي وكفر الكافر أنه لا يرضى بتعدي الشرع. نفاة القدر قسمان: قدرية غلاة، وهؤلاء هم نفاة العلم، وهؤلاء فرقة انقرضت، وهي التي قال فيها أئمة السلف: ناظر القدرية بالعلم فإنهم أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا. الطائفة الثانية القدرية الذين ينفون خلق الله جل وعلا لأفعال العباد، وينفون القدر، ويقولون إن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. ويقابلهم الجبرية، والجبرية قسمان: جبرية غلاة، وهم الذين يقولون إن المرأة ليس له اختيار بتاتا، بل هو كالريشة في مهب الريح، وهذا اعتقاد الجهمية، وطوائف من الصوفية الغلاة موجودون اليوم. والطائفة الثانية الجبرية غير الغلاة، وهؤلاء هم الأشاعرة، فإن الأشاعرة يقولون بالجبر، لكنه جبر مؤدب، يعني جبر في الباطن دون الظاهر. يقولون ظاهر المكلف أنه مختار، ولكنه في الباطن مجبر. ولهذا اخترعوا لفظ الكسب، اخترعوا لفظ الكسب، فاخترع أبو الحسن الأشعري لفظ الكسب، وقال إن الأعمال كسب للعباد. ما تفسير الكسب؟ اختلف حذاقهم في تفسير الكسب إلى نحو من 12 قولا، ولا يهمنا ذكر هذه الأقوال الآن، لكنه خلاصة الأمر أنه لا معنى للكسب عندهم. ولهذا قال بعض أهل العلم: مما يقال ولا حقيقة تحته معقولة تدنو لذي الأفهام، الكسب عند الأشعري والحال عند البهشمي وطفرة النظام، لثلاث لا حقيقة لها. فالكسب إذا أردت أن تفسره أو تستفسر من الأشعري ما معناه، لا يكاد يجتمع منهم جماعة على تفسيره بتفسير صحيح. ولهذا ذكر بعض شراح الجوهرة في من متون الأشاعرة المعروفة جوهرة التوحيد أنه لا بد من الاعتراف بأننا جبرية، ولكننا جبرية في الباطن دون الظاهر، فلسنا كالجبرية الذين يقولون الإنسان مجبر مطلقا، لا، ولكنه هو مختار ظاهرا ولكنه مجبر باطنا. طيب كيف تفسرون الأفعال التي تحصل من العبد؟ قال: هو كالآلة التي يقوم الفعل بها، فإمرار السكين لا نقول أن السكة هي التي أحدثت القطع، ولكن نقول حدث القطع عند الإمرار. كذلك العبد نقول هو أجبر على الصلاة، أجبر على الصلاة لما قام، هو عصى وأجبر على المعصية لما أتى، فيجعلونه كالآلة وكالمحل الذي يقوم بها إجبار الله جل وعلا عليه وينفذ فيه حكم الله جل وعلا. وهذا غاية في المخالفة لما دلت عليه النصوص. فالأشاعرة طائفة من الجبرية، والمعتزلة طائفة من القدرية، والجبرية الغلاة والقدرية الغلاة. قد مر بك تفصيل الكلام على اعتقادهم، وبهذا يتبين لك خلاصة ما يتعلق بما بالقدر، وأن الله جل وعلا مقدر للأشياء قبل وقوعها، ومعنى ذلك أنه علم ذلك وكتبه في اللوح المحفوظ، وأن قضاءه نافذ في عباده لا يخرجون عما قدر ولا عما قضى، وأن ذلك لا يعني إجبار العبد، بل هو يفعل باختياره ويجازى على أفعاله.
مع تحيات إخوانكم في تسجيلات ابن تيمية بالخبر.
ولا نجعل قضاء الله وقدره حجة لنا في ترك أوامره واجتناب نواهيه، بل يجب أن نؤمن ونعلم أن لله علينا الحجة بإنزال الكتب وبعثة الرسل. قال الله تعالى: لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل، أدل على أن للعبد فعلا وكسبا يجزى على حسنه بالثواب وعلى سيئه بالعقاب، وهو واقع بقضاء الله وقدره.
ليس معنى إثبات القدر أننا نقول أننا مجبرون على أعمالنا، وأن يكون قضاء الله جل وعلا وقدره، وأن يكون قضاء الله جل وعلا وقدره حجة لنا في ترك ما فرض علينا. فإذا ترك العبد فرضا من فرائضه قال قدر علي، أو ترك واجبا من الواجبات قال قضي علي، وإذا فعل معصية قال هذا مقدر علي. وأهل السنة والجماعة يقولون لا يحتج بالقدر على المعايب، ولكن يحتج بالقدر في المصائب. فإذا وقعت مصيبة على العبد فإنه يقول هذا قضاء الله وقدره، فلا تلومني على شيء قضاه الله وقدره. ولكن إذا كان منه تفريط في أمر واجب فإنه لا يحتج بالقدر على المعصية، وإنما كما قال أهل السنة يحتج بالقدر في المصائب لا في المعايب. وهذا مأخوذ من قصة محاجة آدم عليه السلام مع موسى عليه السلام. وهنا ذكر الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى لفظ الكسب أيضا، وهذا الموضع مما انتقد عليه أيضا، وذلك أن لفظ الكسب مما استعمله الأشاعرة، وجاء في القرآن لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ولكنه إذا كان في باب الاعتقاد فينبغي إذا استعملت الألفاظ التي يستدل بها أهل البدع ينبغي أن يكون استعمالها موضحا بالمعنى الصحيح، فلا تستخدم الألفاظ التي تحتمل معنى ليس بصحيح كما عليه أهل البدع. فقوله جل وعلا لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت يعني عملها، فالكسب في القرآن هو العمل. أما عند الأشاعرة ومن شابههم من المبتدعة فاستعملوا الكسب بمعنى أن العبد يكون محلا لفعل الله جل وعلا، فيقول هو كسب الفعل لأنه محله، ولا يجعلونه فاعلا حقيقة، ولكن العبد فاعل لفعله حقيقة، والله جل وعلا هو الذي خلق فعله، فيضاف الفعل إلى الله جل وعلا خلقا وتقديرا، ويضاف الفعل إلى العبد أيضا فعلا منه واختيارا وعملا، فهو فاعل لفعله حقيقة، والله جل وعلا هو الذي خلق العبد وخلق أفعاله. وبهذا يتبين لك مجمل اعتقاد أهل السنة والجماعة في مسألة القدر، وهي مسألة مهمة، ولكن لنتذكر قوله علي بن أبي طالب رضي الله عنه: القدر سر الله فلا تكشفه، يعني أن القدر من الأسرار التي إذا أتى العبد وخاض فيها فإنه لن يصل فيها إلى مبتغاه إلا إذا سار على ما دلت عليه النصوص. وقد جاء في بعض الأحاديث: وإذا ذكر القدر تأمسكوا، لأن العبد إذا خاض في هذا على غير بصيرة فإنه يقع في الضلال. وسبب ضلال الخلق أنهم دخلوا في تعليل أفعال الله، ودخلوا في البحث في مسائل القدر دون معرفة لما دل عليه الكتاب والسنة. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في تائيته القدرية التي رد بها على اليهودي الذي شكك في قدر الله جل وعلا وفي أفعال الله، قال من ضمن ما قال فيها: وأصل ضلال الخلق من كل فرقة هو الخوض في فعل الإله بعلة، فإنهم لم يفهموا حكمة له فصاروا على نوع من الجاهلية. وما أحسن قول ابن الوزير أيضا في كتابه إثار الحق على الخلق لما تعرض إلى مسألة التهليل وأفعال الله جل وعلا وكيف نفهم القدر، وأنه يجب علينا أن نسلو ونبتعد عن فهمنا للحكم جميعا. قال مما قال في أبيات لطيفة طيبة، قال: تسلى عن الوفاق فربنا قد حكى بين الملائكة الخصام، كذا الخضر المكرم والوجيه المكلم إذ ألم به لماما، تكدر صفو جمعهما مرارا فعجل صاحب السر الصرامة، ففارقه الكليم كليم قلبه وقد ثنى على الخضر الملامة، وما سبب الخلاف سوى اختلاف العلوم هناك بعضا أو تماما، فكان من اللوازم أن يكون الإله مخالفا فيها الأنامة. لأننا لو فهمنا، لو كان علمنا كعلم الله جل وعلا لفهمنا الأسرار، لكن علمنا قاصر فلا يمكن أن نفهم. قال هنا مبينا السر في ذلك: وما سبب الخلاف، وهذه قاعدة عامة، ما سبب الخلاف سوى اختلاف العلوم هناك بعضا أو تماما، فكان من اللوازم أن يكون الإله مخالفا فيها الأنامة، فلا تجهل لها قدرا، يعني هذه الوصية، فلا تجهل لها قدرا وخذها شكورا للذي يحيي الأنامة. وهذا ظاهر في أن العبد المؤمن يتأمل قصة موسى والخضر، وأن موسى أنكر على الخضر بعض الأفعال لأنه لا يعلم الحكمة من ورائها، قتل غلاما ما يعلم الحكمة من ورائه فاحتج، وخرق سفينة لا يعلم الحكمة من ورائها موسى فاحتج، لأجل نقص علمه في تلك المسائل عن علم الخضر، فكيف بعلم الله جل وعلا مع الخلق؟ فلم يبق لنا في هذا الباب إلا التسليم المحض والعمل الجاد. أسأل الله أن يهدينا وإياكم إلى سبيله القويم، وأن يفقهنا في دينه، وأن يرزقنا العلم والعمل والسداد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
مع تحيات إخوانكم في تسجيلات ابن تيمية. بسم
الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: والإيمان قول باللسان وعمل بالأركان وعقد بالجنان يزيد
بالجنان
وعقد بالجنان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين قيمة. جعل عبادة الله تعالى وإخلاص القلب وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كله من الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان 74 شعبة، أعلاها شهادة أن لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. فجعل القول والعمل من الإيمان، وقال تعالى: فزادتهم إيمانا. وقال: ليزدادوا إيمانا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة أو خردلة أو ذرة من الإيمان. فجعله متفاضلا.
مع تحيات إخوانكم في تسجيلات ابن تيمية.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الجمل فيها ذكر مبحث الإيمان ومعتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان، ومن أوائل المسائل الواقعة في هذه الأمة مما اختلف فيه أهل الفرق عما كان عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان، مسألة الإيمان، هل تدخل الأعمال في مسمى الإيمان، وهل الإيمان متفاضلا يتبعض، يعني هل يزيد وينقص، وهل هو أبعاد قد يذهب بعضه ولا يذهب كله؟ فقال أولئك الضلال: إن الإيمان قول واعتقاد، وأما العمل فلا يدخل في مسمى الإيمان. وهؤلاء يسمون المرجئة، والمرجئة على قسمين: ولاة المرجئة الذين يقولون إن الإيمان هو المعرفة، معرفة القلب لا غير، وهذا موجود اليوم في غلاة المتصوفة وفي طوائف متنوعة. والقسم الثاني الذين يقولون إن الإيمان قول وعمل، إن الإيمان قول واعتقاد، ويخرجون العمل عن مسمى الإيمان فيجعلونه تابعا للإيمان وليس منه، وليس من مسماه، يعني أن العمل ليس ركنا في الإيمان، لا يقوم الإيمان إلا به. وهؤلاء يسمون مرجعة الفقهاء، كثر هذا في الحنفية لأنه قد قال به الإمام أبو حنيفة. وطائفة أخرى خالفت وقالت إن الإيمان إما أن يبقى جميعه وإما أن يذهب جميعه، فليس متفاضلا، فإذا عمل العبد بالمعصية الكبيرة فإنه يذهب جميع إيمانه، فالإيمان على حالين: إما أن يبقى وإما أن يذهب، وليس الإيمان متبعضا يزيد وينقص، وقد يذهب بعضه ولا يذهب أصله. وهذا هو المعروف من قول الخوارج ومن نحوهم من التكفير بالذنوب والمعاصي. ومعتقد أهل السنة والجماعة في الإيمان أنهم يقولون إن الإيمان هو ما جمع خمسة أمور، يعني معتقدهم في الإيمان ما جمع خمسة أمور: الأول اعتقاد القلب، الثاني قول اللسان، الثالث العمل، عمل بالأركان، الرابع أن الإيمان يزيد بطاعة الرحمن، الخامس أن الإيمان ينقص بمعصية الرحمن وبطاعة الشيطان. فهذه خمسة أمور تميز بكل واحد منها أهل السنة والجماعة عمن خالفهم في هذا الأصل، وأدلة ذلك ظاهرة بينة، فهو قول وعمل. فالإيمان قول وعمل، قول القلب وعمل القلب، وقول الجوارح وعمل الجوارح. وقول القلب هو نيته وإخلاصه، وعمل القلب هو ما يقوم به من الاعتقاد، وقول الجوارح هو قول اللسان، وعمل الجوارح هو جنس الأعمال التي تعمل بها الجوارح من طاعة الله جل وعلا. فهو قول وعمل. فمن قال من السلف إن الإيمان قول وعمل فيعني به هذه الأمور الخمسة، لأن قوله قول وعمل يشمل ذلك. أما زيادته ونقصانه فقد دلت عليها الأدلة الكثيرة. فإذا صار عندنا مسمى للإيمان غير ما تدل عليه اللغة في الإيمان. وذلك أن الإيمان في اللغة أصله التصديق الجازم. وقال بعض أهل العلم إن أصله من الأمن، لأن من صدق جازما فإنه يأمن غائلة التكذيب. وفي الاصطلاح عند أهل السنة والجماعة هو ما فسروه بالأمور الخمسة. وفي القرآن أتى الإيمان بالمعنى اللغوي وبالمعنى الشرعي، وقد فرق بين مجيء هذا وهذا في القرآن بعض أهل العلم بقوله إن غالب ما جاء فيه الإيمان بالمعنى اللغوي فإنه يعدى باللام، وما جاء فيه بالمعنى الشرعي فإنه يعدى فيه بالباء. فمن الأول يعني الإيمان اللغوي الذي عدي باللام قوله جل وعلا وما أنت بمؤمن لنا، فلما قال بمؤمن لنا فعد الإيمان باللام، علمنا أن المعنى هنا الإيمان اللغوي. تقول آمنت لك يعني صدقتك تصديقا جازما، وكما قال جل وعلا فآمن له لوط يعني صدق به تصديقا جازما. أما القسم الثاني وهو الإيمان الشرعي فإنه يعدى بالباء، آمن الرسول بما أنزل إليه، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فهذا إيمان شرعي خاص. وزيادة الإيمان ونقصانه أصل عند أهل السنة والجماعة، ويخالفون به الخوارج ومن يكثرون بالذنوب. وينبغي أن يعلم هنا أن أهل السنة يقولون لا نكفر بذنب، ويقصدون بذلك لا يكفرون بعمل المعاصي. أما مباني الإسلام العظام التي هي الصلاة والزكاة والصيام والحج ففي تكفير تاركها والعاصي بتركها خلاف مشهور عندهم. فقولهم إن أهل السنة والجماعة يقولون لا نكفر بذنب ما لم يستحله بإجماع يعني المعصية، أما المباني العظام فإن التكفير عندهم الخلاف فيه مشهور. يعني منهم من يكفر بترك مباني الإسلام العظام أو أحد تلك المباني، ومنهم من لا يكفر. كذلك ينبغي أن يعلم أن قولنا العمل داخل في مسمى الإيمان وركن فيه لا يقوم الإيمان إلا به، نعني به جنس العمل وليس أفراد العمل، لأن المؤمن قد يترك أعمالا كثيرة صالحة مفروضة عليه ويبقى مؤمنا، لكنه لا يسمى مؤمنا ولا يصح منه إيمان إذا ترك كل العمل. يعني إذا أتى بالشهادتين وقال أقول ذلك وأعتقده بقلبي وأترك كل الأعمال بعد ذلك وأكون مؤمنا، فالجواب أن هذا ليس بمؤمن، لأن ترك العمل مسقط لأصل الإيمان، يعني ترك جنس العمل مسقط للإيمان. فلا يوجد مؤمن عند أهل السنة والجماعة يصح إيمانه إلا ولا بد أن يكون معه مع الشهادتين جنس العمل الصالح، يعني جنس الامتثال للأوامر والاجتناب للنواهي. كذلك الإيمان مرتبة من مراتب الدين، والإسلام مرتبة من مراتب الدين. والإسلام فسر بالأعمال الظاهرة
كما جاء في المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الإيمان في القلب والإسلام علانية، يعني أن الإيمان يرجع إليه، الإيمان ترجع إليه العقائد أعمال القلوب، وأما الإسلام فهو ما ظهر من أعمال الجوارح. فليعلم أنه لا يصح إسلام عبد إلا ببعض إيمان يصحح إسلامه، كما أنه لا يصح إيمانه إلا ببعض إسلام يصحح إيمانه. فلا يتصور مسلم ليس بمؤمن البتة، ولا مؤمن ليس بمسلم البتة. وقول أهل السنة إن كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا لا يعنون به أن المسلم لا يكون معه شيء من الإيمان أصلا، بل لا بد أن يكون معه مطلق الإيمان الذي به يصح إسلامه، كما أن المؤمن لا بد أن يكون معه مطلق الإسلام الذي به يصح إيمانه. ونعني بمطلق الإسلام جنس العمل، فبهذا يتفق ما ذكروه في تعريف الإيمان وما أصلوه من أن كل مؤمن مسلم دون العكس. فإذا ها هنا كما يقول أهل العلم عند أهل السنة والجماعة خمس نونات: النون الأولى أن الإيمان قول اللسان، هذه النون الأولى يعني اللسان. الثانية أنه اعتقاد الجنان. الثالثة أنه عمل بالأركان. النون الرابعة أنه يزيد بطاعة الرحمن. والخامسة أنه ينقص بطاعة الشيطان وبمعصية الرحمن. والإيمان متفاضل، كلما عمل العبد طاعة زاد الإيمان، وإذا عمل معصية نقص الإيمان. انتهى الشريط الثاني.